الكلام في الدليل الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في المطلب الخامس من المطالب أو من الأدلة التي ذكرها العلماء في نفي الحاجة إلى علم الرجال، وهذه الأدلة كما بينا فيما سبق أن هذه الأدلة استعرضها العلماء الأخباريين في رد الحاجة إلى علم الرجال، وأغلب ما تكون عليكم السلام ورحمة الله أن هذه الأدلة أقصى ما تدل هي نفي الحاجة الجزئية في موارد دون موارد. المورد الخامس يقول أن هنالك مانع من الأخذ في علم الرجال، لو ثبتت الحاجة إلى علم الرجال فيوجد المانع من العمل في عمل في 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 الأخذ بعلم الرجال. هذا المانع شنو؟ يقول أن علم الرجال عادة يلازمه تفضيح الناس، فضح الناس، ذكر معايبهم، لأنه تدرون علم الرجال مو فقط توثيق، مو فقط تعديل، تعديل وتجريح، ولذلك يسموه علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل هذا هو الأساس في علم الرجال، فكيف هذا الجرح يتلائم مع منهج الإسلام، مع روح الإسلام الذي يقوم على ستر عيوب الناس مهما كانت هذه العيوب، حتى في مثل الزنا والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى أمر بالستر. في القضية المعروفة النبي يقول بالنسبة لمن شهد على قضية الزنا أو في من أقر على الزنا، قال لو سترت أخاك بثوبك كان خيرا مما فعلت.
رواية كان أمير النبي أمير المؤمنين إجا رجل إلا فلان يزني إلى الأمير المؤمنين روح الشهد والله شوفه، فغمض عيني أمير المؤمنين ودخل منه ما يقول فشر دوله، فلما إجا قال الشيب يبقى
ما شفت. النتيجة الأمر بالستر هو روح الإسلام، فكيف تأخذون بهذا العلم الذي يناقض أوليات الإسلام؟ الجواب على ذلك هم جواب نقضي المصنف يذكر وهم جواب حلي، نقرأ الإشكال ونقرأ الجواب. الخامس تفضيح الناس في هذا العلم، إن علم الرجال علم منكر، منكر مبغوض في الشارع، لماذا؟ يجب التحرز منه، لماذا؟ لأن فيه تفضيحا للناس، وقد نهينا في الروايات المتضافرة بل المتواترة معنا عن التجسس عن معايبه، بل الآيات الروايات المتواترة، وأمرنا بالغض والتستر حتى على الكبائر. لكن الجواب واضح، جواب نقضي وجواب حلي. الجواب النقضي يجيب موارد متعددة، يقول حتى الأخباريين يقبلون بها، وفيها فضح، وفيها فضح للمستور، ها، وفيها نقض لما يقولون. شنو هاي الموارد؟ يقول في باب المرافعات، في باب نصح المستشير، في باب الإفتاء، هذه كل هالموارد هذه تقبلوها أنتم. ليش الآن في باب جرح الرواة أنتم تقبلون؟ هذا دليل نقضي. والدليل الحلي وهو وجود الأهمية ووجود الملاك الأقوى في جرح بعض الرواة دفعا للمفسدة العظمى التي لو تركنا فيها الفساق يمرحون في ذكر الروايات. ألا نقرأ ونشوف.
نقول ذاك يستر على مثلا شخص واحد مثل هاي الرواية الناس بنجاحهم
به، أي بالنتيجة أكو أهم وأكو مهم، الملاك الأهم، أكو ملاك مهم في ستر عيوب الناس، موجود الملاك في حفظهم، في عدم فضحه، معايبي، لكن أكو ملاك أهم وهو حفظ الشرع من إدخال ما ليس فيه. هذا الملاك أهم من كثير من الملاكات المهمة.
أن سيدنا أيضا أن المصالح العامة تقدم على الخاصة، خصوصا إذا كانت فيها مفسدة.
نعم.
طريق إلى حصول المفسدة العامة مثلا.
فعلا. هذه الستر، الستر عن الفاسق في الروايات يستلزم مفسدة عظمى، بينما أنت بالنتيجة إذا سترت عن مؤمن أذنب ذنبين، هذا ما به مصلحة لفضحه، ما به مفسدة، بالعكس إذا فضحته راح ينطبق عليك قوله تعالى والذين يحبون أن تشيع الفاحشة، إشاعة الفاحشة أيضا هذا ملاك مبغوض بنفسه. زين، يقول وفيه أولا، هذا جواب نقضي، يقول النقض عليهم يعني على المستشكل بباب المرافعات، باب النزاع. شلون يعني في باب المرافعات والنزاع في باب القضاء مقبول جرح الشهود؟ يقول حيث إن للمنكر جرح شاهد المدعي وتكذيبه، وهذا الأمر متفق عليه بالإجماع. الشيخ الأنصاري في المكاسب هناك يقول للإجماع، يدعي الإجماع يقول في المسألة متفق عليه. إنسان إجا قال أنا أطلب عامر كذا من المال، قال القاضي عندك بين؟ يقول إيه نعم جابه. واحد اثنين، المنكر بس شافهم قال مولانا أيها القاضي أنا أتوقف في البينة، أنا أجرح هذا الشخص وهذا الشخص. القاضي هم ما يقبل جرحه مطلقا، بس يقول له شنو دليلك؟ يقول له إذا دليله موجود يبين، إذا ماكو يمهلة 3 أيام شهر أسبوع، محقق الحلي في شرع الذكر يقول 3 أيام. بالنتيجة العلماء يقولون بحسب ما يرتئيه الحاكم من مهلة. بالنتيجة قطعا يجوز للمنكر أن يجرح الشهود ويفسقهم. فمولانا جرح الشاهد في مصلحة خاصة، في مصلحة جزئية جائز، جرح الفاسد الفاسق في مصلحة عامة وهي حفظ الدين حفظ الشريعة هذا لا يجوز، فبطريق أولى جائز. كما يستدل بذلك بالطريق الأولى الشيخ الأنصاري، إن شاء الله في المكاسب يبحث المصنف في باب الغيبة، بعد ما يشخص موضوعها وشخص حكمها يجي يبحث عن المستثنيات، تقريبا 10 مستثنيات يجي، من ضمنها جرح الرواة. يقول إذا جرح الشاهد يجوز عندكم، فجرح الراوي بطريق أولى جائز.
بالله سيدنا ما أكو عندنا فد مواد يجب فيها الجرح إذا كان مثلا التستر عنه يؤدي إلى مفسدة مثلا في
كأنه قضية تسرح. نجي نقول أهل البدع مثلا، مثلا فضح أهل البدع هذا من الواجبات، والآن راح نشير إليه، المصنف ما يذكر هذا المطلب لكن نذكره إن شاء الله. حيث أن للمنكر جرح شاهد المدعي وتكذيبه، بس أخو هذا مو واجب، المنكر مو واجب عليه أن يجرح، يجوز له يجرح حتى لو عنده جرح مقام، عنده دليل الجرح يجوز له أنه يجرح، ويجوز له ما يجرح لأنه حقه هذا يقدر يسقط أصلا. وبالأمر، هذا المورد الثاني، هذا النقطة الثانية، وبالأمر بذكر المعايب في مورد الاستشارة، نصح المستشير. إذا أجاك واحد وسألك عن المسألة قال لك فلان شو تقول فيه؟ أريد هذا إجا طلب إيد بنتي شو تقول فيها؟ هذا أعطي له ما أعطي؟ هنا بعد استنصحك استشارك، فإذا تعرف عن فد شينين يلزم عليك أن تخبره، لزوم شرعي، لأن المشير أمين. زين، يقول هذا مور الثاني. مور الثالث يقول إلى غير ذلك مما يجوز فيه الاغتياب. مثلا يذكرون الفقهاء في باب من الموارد النقضية، يقولون مثلا في باب الإفتاء، إذا المستفتي فتواه جواب الفتوى تقوم على جرح أحد الأطراف، فهنا أنا بعد مضطر يريد يعرف حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي يتوقف على جرح بعض الأشخاص، فجائز الجرح وهذا الأمر مقبول. ويستدلون برواية الفقهاء وهي رواية صحيحة السند عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه ينقل عن قضية في زمن النبي صلى الله عليه وآله، قضية لطيفة جدا. يقول أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له هكذا الأمر. قال إن أمي لا تدفع يد ملا يد لامس. أي واحد يلمسها متدفع والعياذ بالله. يعني مو خوش مرة بشكل عام. ده يجرح منه السلام. هم يريد يعرف الحكم شنو من النبي. لا تدفع يد لامس. ماذا أفعل؟ شنو أسوي؟ النبي قال منعها. قال منعتها. قال حبسها. قال حبستها. المهم بعدين النبي قال بهذه الكلمة. هاي الكلمة أنا نقلتها بالنص لأنه لطيفة حقيقة. فيها جنب أخلاقية وجنب اجتماعية وجنب فقهية. لاحظوا، قال احبسها فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله. فإنك شنو؟ لا تبرها بشيء. تريد تبر أبوك وأمك، لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله. وهاي الرواية رواية صحيحة السند، وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام. قضية لطيفة جدا حقيقة. هاي ملخص القضية. إذا تحبون تراجعون في كتاب الوسائل، هذا الحديث موجود في الجزء 18، تفضلوا في الجزء 18 صفحة 214 الباب 48 الحديث الأول. زين، هذا مورد ثالث. بعد مورد رابع. مورد رابع هذا اللي أشرنا إليه قبل شوي، وهو الرد على أهل البدع والرياء. مع أن هؤلاء مسلمون لكن هم أصحاب بدعة، فيلزم فضحهم، فيلزم التشهير بهم. وهاي الرواية المعروفة في الكافي الشريف صحيحة، الرواية الصحيحة السند. أنا أقرأ لكم نصها لأن تشوفون الرواية عظيمة حقيقة في مطالبها، والرواية معتبرة جدا فضلا عن صحة سندها. العلماء بمختلف طبقاتهم وأزمانهم كانوا يعملون بها، يعني مو فقط اعتقادا، عملا، عملا واقعا. يعني هذا على تعبيرهم عمل، هذا 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 اعتقاد وعمل بالرواية.
إذا رأيتم عن النبي صلى الله عليه وآله، إذا رأيتم أهل الرياب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة.
هذا معروف الرواية،
يعني أنا أعطيكم النص إذا تريدون كملوا أنتم بعد. وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام، ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات.
هذا الرواية إذا تريدون تراجعوها في كتاب الكافي الجزء الثاني، الجزء الثاني صفحة 375، الجزء الثاني صفحة 375 باب مجالسة أهل المعاصي، باب مجالسة أهل المعاصي الحديث الرابع. والرواية أيضا صحيحة السند باعترافي المحققين.
سيدنا عفوا، يعني حقيقة ربما قد تكون غرابة في الأمر الوجوه اللي تقدمت لدفع هذا الإشكال،
أي
بس أهل البيت عمليا يعني أعلنوا البراءة واللعن من كثير من الأشخاص إذا تراجع تستقرأ تاريخ المعصومين. نعم. فهذا يكفي في حد ذاته يعني أنه عمل المعصوم حجة.
نعم.
بالتالي جيد. ليش تجي إلى هذا الوجوه
بعد؟ جيد. قد واحد يشكك، أو كما هو الحاصل
أنا يشكك أيضا يعتقد،
يعني بالنتيجة قد واحد يشكك أنه يقول أن هذا الفعل لم يثبت
مثلا، فنقول له هذا المورد هذا المورد هذا المورد.
هذا جواب النقضي. الآن الجواب الحلي يقول إلى غير ذلك مما يجوز فيه الاغتيال. ثانيا، إن الأحكام الإلهية أولى بالتحفظ من الحقوق التي أشير إليها، ومنها جرح الرواة. نعم، الراوي مسلم له حق محفوظ، لكن بمقارنة حقه مع حق الله مع حق الشرع، فحق الشرع مقدم، مصلحة عامة. زين، أضف إلى ذلك أنه هذا دليل ثالث، أضف إلى ذلك يقول أن نفس الآية الكريمة تؤدي هذا المعنى، مثل ما جناب الشيخ يقول أمات فعل المعصوم لو ثبت ذلك أيضا يدل على صحة وجواز الجرح. تعالوا الآن هذا الدليل الثالث اللي هو المستفاد من كتاب الله عز وجل. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول شنو الآية تقول؟ يلزم عليكم التبين من خبر الفاسق. خلاص احنا ما عندنا كلام في الفاسق، الفاسق يجوز جرحه، ماشي سلمنا. الفاسق كما يقول العلماء الفاسق إذا تظاهر بفسقه جائز فضحه، بل حتى الفاسق المستور على رأي بعضين يجوز فضحه. مسألة مو متفق عليها. هسه على كل خلي الفاسق، كلام تعال في غير المعروف بالفسق، ولكن مو مشهور بالفسق، لكنه نعلم أنه فاسق، أنه كاذب، أنه مخالف في العقيدة الحقة، يلزم علي ذكر ذلك أم لا؟ بحكم الآية من أي جنبة؟ يقول من جنبة التعليل في ذيل الآية. يقول ليش يلزم عليكم التبين من خبر الفاسق وتقولون هذا فاسق فتثبت من الحديث؟ لكي لا تصيب القوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هو نفس هذه الجنبة وهذه الحيثية تنطبق على منه؟ على الراوي المسكوت عنه المهمل أمام الناس، ظاهره حسن لكن في الواقع هو ظاهره خبيث. هذا الاحتمال وهذا الواقع الذي سنقع في جهالة بسببه، هذا موجود كما هو موجود في خبر الفاسق، موجود في خبر غير المتجاهر بالفسق. فلذا يقول المصنف، أضف إلى ذلك أنه لو كان التفحص عن الرواة أمرا مرغوبا عنه، يعني مبغوض عند الشارع المقدس، فلماذا أمر الله سبحانه بالتثبت والتبين عند سماع الخبر؟ إذ قال سبحانه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يجي واحد يستشكل يقول هذا الكلام في الفاسق، يقول نعم في الفاسق مقبول، ولكن حتى غير الفاسق بذيل الآية، استدلالا بذيل الآية. والأمر به الأمر بالتبين وإن جاء في مورد الفاسق، لكنه يعم لكن منه الأمر بالتبين، لكن الأمر بالتبين يعم المجهول، مجهول يعني مجهول العام المسكوت عنه أو المهمل، للتعليل الوارد في ذيل الآية أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإن احتمال إصابة القوم بجهالة لا يختص بمن علم فسقه، بالعكس اللي إذا نعرف أنه فاسق يمكن الناس تتحذر، بس اللي الإنسان اللي يحاول أنه يظهر حسنه وفي الباطن أنه خبيث، هذا إصابة القوم بجهالة شنو؟ أقوى وأكثر وأشد، بل يعم محتمله، بل يعم هذا الذيل، هذا التعليل للتبين، بل يعم التعليل، تعليل التبين، تعليل الحكم محتمله، محتمل الفسق اللي هو منه محتمل الفسق المهمل المسكوت عن المجهول كما لا يخفى. تفضلوا.
يعني جريان التبيان او الفحص عن هذا الراوي لجريان الاحتمال في
اي لوجود هذا الاحتمال، لوجود هذا الاحتمال. ولذلك نشوف ان مشهور العلماء يقولون بانه اذا عندك حديث روي عن كذاب لكن اطمئنيت به مو لازم عليك التبين تفحص، خلاص لانه انت متبين من خبره. المعيار ليش ان مو موضوعي، التبين ليست لها موضوعيه بذاتها، انما هي طريق لكي لا نقع في الجهاله في السفاهه، لأن الجهالة هنا هم بها احتمالات ذاكريها علماء الأصول مشرحين المسألة الآية حقيقة تفصيلا ذاكريها، راجعوا كتب الأصول والتقريرات العلماء هناك الآية خوش تفصيل فيها. بالنتيجة المعيار في التبين، سبب التبين، الحكمة من التبين هو هذا، هو لكي تكون طريق لكي لا نقع في الجهالة والسفاهة، عمد لا نصيب نؤثر على القوم على الآخرين. هذا كما موجود في خبر الفاسق موجود في يمكن أن يكون مساوي بل أشد، وينفي خبر محتمل الفسق. إذن هذا البحث واضح، إذن هذا الدليل دليل ساقط جملة وتفصيلا. يبقى الدليل السادس، ما هو الدليل السادس؟ يقول قول الرجال وشرائط الشهادة. يجي يقول هذا الإشكال إشكال أيضا عود وكر على ما سبق. يقول احنا الآن الرجال لو قلنا أن مبناه الشهادة، حجية قول الرجال بناء على الشهادة كما نسب إلى متقدمين، المتقدمين كانوا يقولون هكذا هكذا نسب. زين الشهادة هو في التعدد، شرط التعدد، أهم شرط في الشهادة أن تكون الشهادة حسية أو قريبة من الحس، فضلا عن أن تكون الشهادة المشهود بها معلوما مجزوما به، أن تكون شنو؟ أن تكون ناشئة هذه الشهادة من الحس، من الرؤية، من النظر، من السمع المباشر، أو من مبادئ الحس. على هذا الأساس علماء الرجال، الشيخ الطوسي مثلا متوفى يا سنة 460 للهجرة، أصحاب الإمام الصادق يا سنة متوفين 150 140 للهجرة 160 للهجرة، يعني ايش قد فرق بيناتهم؟ 300 سنة مولانا، مو قليل. الشيخ الطوسي لما يقول زرارة ثقة، على أي أساس معتمد؟ هل هو شاف زرارة؟ 3 قرون بينه وبين زرارة، شلون وصل إلى أن زرارة ثقة؟ شلون وصل إلى أن زرارة عدل؟ وإحنا نشترط الحس، أن تكون الشهادة نابعة عن حس. فإذا هذا الإشكال مبني على القول بأن مدرك حجية قول الرجال هي الشهادة، لأن يعني إحنا قلنا أكثر من مرة 5 مباني: شهادة، خبر ثقة، فتوى أهل خبرة، الاطمئنان، الوثوق والاطمئنان. وكل مبنى مجموعة من العلماء يذهبون، يعني ما عندنا فد رأي مشهور بالنتيجة، لكن هذا الإشكال بناء على المبنى الأول وهو الشهادة، اللي منسوب إلى المحقق الحلي، المنسوب للشهيد الثاني، المنسوب للشيخ حسن صاحب المعالم، صاحب المنتقى وغيره. هذا الإشكال المصنف يجاوبه بيقول احنا عندنا في توثيقات وتضعيفات العلماء نقول أنها ناشئة عن الحس، والدليل على ذلك أن الطرق في التوثيق والتضعيف طرق حسية، إما خلاصة عن هذا خلاصة الجواب أن طرق ومناشئ أقوال المتقدمين أصحاب الأصول الرجالية ناشئة عن حس، إما عن لأنهم ينقلون إما عن الكتب المتواترة وإما من السماع كابرا عن كابر، وإما عن تجميع القرائن والشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان. 3 طرق يقول، وأكو طرق أخرى لكن يركز المصنف في الجواب على هذه الطرق 3، نسميها الكتب، السماع، الشياع والقرائن، وأقوى طريق والطريق الثالث الشياع والقرائن. ويجيب لنا مثال لطيف يقول هسه الآن أنتم بينكم وبين الوحيد البهبهاني إيش قد تقريبا بيننا وبين شو؟ فوق 200 سنة، فوق 200 سنة مولانا. هسه أنتم شو تقولون في الوحيد البهبهاني، ثقة أو مو ثقة؟ ها؟ لا شك ولا شبهة في عدالته وكونه من المجددين المذهب، مجددي المذهب في ذلك الوقت. شنو الدليل على ذلك؟ شلون انتم قلتوا الان بالعداله والوثاقه؟ مو انتم لازم تكون بناء على الشهاده؟ هاي اي شهاده؟ انتم شفتوا للوحيد البهبهاني 200 سنه فرق بيناتكم، شو تجاوبوا؟ كل الامر مشهور، لا داعي للبحث عنه، امر شائع يفيد الاطمئنان وهذا كافي. السيد الخوي، لا نروح بعيد، سيد الخوي منو اللي شافه؟ منو اللي شايفه؟ منو اللي قاعد وياه؟ الان احنا سبينا وبين سيد الخوئي يعني فرق كلش قليل، 1412 يمكن لو 13 متوفي، ما أدري هيك هل حدود 1400 لا مو الآن ثمانينات 1412 يمكن للهجرة و13 للهجرة هيك تقريبا متوفي زين الآن إيش قد فرق يعني ماكو فرق تقريبا 20 سنة بس منو اللي شايفه منو الآن يشك في عدالته ووثاقته لاحظوا
فالمسألة هنا إذن مسألة الشياع وتجميع القرائن قرينة مفيدة جدا
لتوثيق والتعديل
تعديل الرواة نعم
أي مو حس ولكن
منقول
ولكن هذا الكتاب إذا متيقن أفرض أنه الشيخ الطوسي عنده هذا الكتاب يقول له هذا كتاب منه يقول أنا أقطع أن هذا كتاب محمد بن مسلم في علم الرجال مثلا وقايل محمد بن مسلم أنا عاصرت زرارة ورأيته عادلا الآن فالشيخ الطوسي لما ينقل من هذا الكتاب اللي هو معاصر للرواة أو القريب من عصر الرواة
فلما ينقل عنه مو ينقل عن حس هذا ينقل عن حس
هسه الآن أنت لما تفتح كتاب الكافي وتخلي إيدك على الحديث ما تقطع الآن تقول هذا الحديث دونه الشيخ الكليني تقطع لو ما تقطع قطع
هذا أقوى من الحس أصلا الحس هو طريقنا للقاطع
زين
هنا تقطع بأن هذا حديث الكليني دونه
بس مو تقطع أن هذا حديث المعصوم لكن تقطع أن هذا الحديث دونه الشيخ الكليني
كذلك في الكتب الرجالية فهي طريق حسي نقرأ العبارة هذا ملخص البحث لأن شوية هو طويل البحث لكن هذا هو الخلاصة في الإشكال وفي رد الإشكال لو قلنا باعتبار قول الرجال من باب الشهادة يجب اللي هو قلنا هذا مذهب منسوب إلى جماعة من الفطاحل يجب أن يجتمع فيه يعني فيه في قول الرجالي شرائطها شرائط الشهادة التي منها من أهمها الاعتماد على الحس دون الحادث وهو الشرط اتفق عليه العلماء ومن المعلوم
هاي مقدمة الآن الإشكال منها يبدأ
ومن المعلوم عدم تحقق هذا الشرط
يعني شرط القول بنحو الشهادة على أساس الحس
لعدم تعاصر المعدل بالكسر مثل الشيخ الطوسي والمعدل بالفتح مثل الزرارة غالبا
ليش قال غالبا نعم لأن الشيخ الطوسي أحيانا هم عاصر بعض الرواة مشايخه
هم شافوا هم سمع منهم لكن غالبا الطبقات المتقدمة على الشيخ الطوسي لم يعاصرهم والجواب يقول كلامكم مقبول لكن تعال دققوا في الشهادة الشهادة منشأها شنو الحس أو ما يقرب عن الحس وكلا الأمرين متحقق في قول الرجال
والجواب أنه يشترط في الشهادة أن يكون المشهود به أمرا حسيا أو يكون مبادئه أو تكون مبادئه قريبة من الحس وإن لم يكن بنفسه حسيا هذا جواب لهذا الجواب لطيف حقيقة للإشكال المعروف الكبير أن العدالة أمر باطني فكيف تعرف؟
قل صحيح العدالة لا يمكن إدراكها حسا ولكن يمكن إدراكها بإدراك لوازمها
اللوازم شنو؟ الإنسان العادل تشوفه يصلي يصوم ملتزم
أخلاق حسنة مو بس صلاة وصوم أخلاق حسنة ها
احنا مشكلة عامتنا شنو عندنا انه شوفها صلاة صوم شنو اخلاقه لا خليه على كتر
مو مهم الاخلاق من دون اخلاق صلاة هنا شنو صوم شنو هنا اذا يظلم الناس
ظلم الناس مع وجود الصلاة شنو ينفع الانسان لان الظلم مو شرط ظلم بالضرب الاهانة هي نوع ظلم
زين فبالتالي على كل سنة ما اريد ادخل بهذا البحث بالنتيجة العدالة لا يمكن تشخيصها واقعا لكن يمكن تشخيصها بمبادئها مثل قضية الشجاعة يجيب مثال ثاني وذلك مثل العدالة والشجاعة فإنهما من الأمور غير الحسية ما يمكن تحسها ما يمكن تشوفها في الخارج لكن مبادئها حسية من قبيل الالتزام بالفرائض والنوافل والاجتناب عن اقتراف الكبائر في العدالة
وترك ما يلازم خلاف المروءة وإلى آخره
هذا من جانب العدالة ومن جانب الشجاعة وقرع الأبطال في ميادين الحرب والإقدام بالأمور الخطيرة بلا تريث واكتراث هذا في الشجاعة
فهذه من الملازمات لهذه الصفة. زين، نجي الآن تعال إلى تعديل الرواة وتضعيفهم، يقول نفس الكلام، تضعيف الرواة وتعديلهم لا يمكن أن يحصل بالحس ولو كان من المشاهد ومن المعاصر، بل يحصل من الأمور المتلازمة لهذا الشخص. هاي الأمور الملازمات الشخص هذه قد تحصل للمشافه للمعاصر، وقد تحصل للمنقول عنه بالسمع أو بالكتابة وما شابه، أو بالشياع وتجميع القرائن.
يعني يكون أصلا متحسر لا بالآثار حتى يدل عليه.
أي نعم، هو هذا، لذلك يصرح أصلا المصنف، يصرح يقول العدالة من الأمور غير الحسية، ما تدرك بالحس مولانا. شلون تقول أنا شفت، تقول شفت أنا فتشي عدالة، فتشي بالخارج اسمه عدالة، تقول سمعت فتشي اسمه عدالة، لمست فتشي اسمه عدالة، ماكو. يعني الحس منين يصير؟ مو من هالأطراف. وعلى ذلك فكما يمكن إحراز عدالة المعاصر بالمعاشرة الباطنة المتقادمة بتعبير المحقق الحلي في باب القضاء، يقول معرفة العدالة تكون بالمعاصرة الباطنة المتقادمة قديمة باطنة، يدخل في بواطن أموره في حياته في قضايا الجزئية. هذا الطريق، هذا الطريق جدا نافع جيد، بس المشكلة لا يحصل لكل إنسان. الطريق الثاني، أو بقيام القرائن والشواهد على عدالته يرحمكم الله. تشوف رجل يصلي يزكي يدفع خموس يروح للحاج، الناس كلها تحترمه تقدره، تقول ما شفنا منه في شيء عاطل، وهاي قرائن. هذا اللي يسمونه بعرف الفقهاء يسمونه إيش؟ يسموه حسن الظاهر، حسن السلوك العبادي أو الاجتماعي أو الأخلاقي. يقول هذا طريق ثاني، هذا الطريق ناجح جيد. الطريق الثالث، أو شهرته وشياعه بين الناس. هذا الطريق الثالث هو الطريق الأنجح في جميع العصور، الأنفع في جميع العصور، ولكن مشروط بشرط الشهرة والشياع على نحو يفيد الإطمئنان كما هو الرأي المشهور. شوفوا في باب الأصول يجون يقولون الشياع هل هي أمارة تعبدية أو يعني حجيتها لأنها أمارة تعبدية أو حجيتها لأنها علم لأنها تفيد العلم؟ الرأي المشهور السائد أنها حجة لأنها تفيد العلم، تفيد العلم الوجداني أو الادعائي العرفي العادي، شو سمي يسموه الاطمئنان. فحجية الشياع مو بنفسه بنفسه، وإنما لأنه طريق للإطمئنان، والإطمئنان حجة. لكن بعض الفقهاء، بعض مراجع العصر، أنا شفت في بعض فقه الاستدلالي كان يميل إلى أن الشياع بحد ذاته أمارة تعبدية، مثل خبر الثقة، ويجيب بعض الروايات على ذلك. بس هذا بحث يرجع إلى الأصول وإلى الاستدلال، بس هاي كنكتة خلوها في بالكم، لأن المعروف أن الشياع إذا كان يفيد الإطمئنان، ترى المسألة يعني بيها هم أخذ ورد.
الشياع بين المؤمنين خاصة لو
الشياع عام، ما مقيدين بين المؤمنين، عامة الناس، يعني حتى اليهودي إذا تسأله تقول له شو تقول في زرارة مثلا، يقول إيه خوش إنسان، مش شرط بين المؤمنين. حتى السني تقول خوش إنسان. ولذلك هاي زين، خلي عن مدن نلفت النظر بلمح بالقضية. ولذلك دققوا مراجعة كتب العامة في مسألة تشخيص الرواة أيضا مفيد لتحصيل القرائن في اعتبار الراوي أو في تضعيفه، همات مفيد. أي هم يفيد، لأنه يزيد من قضية الاحتمالات، من تراكم الاحتمالات اللي يوصل إلى درجة الإطمئنان. فكذلك يمكن إحراز العدالة، عدالة الراوي غير المعاصر، من الاشتهار والشياع والأمارات والقرآن المنقولة متواترة. ها بس
يكون متواتر. مسألة هاي القرائن والأمارات الأخبار شنو لازم يكون
متواترة معلومة عصرا بعد عصر المفيدة للقطع واليقين أو الإطمئنان. ولا شك أن الشيخ الكشي والنجاشي والشيخ الطوسي بما أنهم كانوا يمارسون المحدثين يعاصرون المحدثين والعلماء بطبع الحال كانوا واقفين على أحوال الرواة وخصوصياتهم ومكانتهم من حيث الوثاقة والضبط، فلأجل تلك القرائن الواصلة إليهم من مشايخهم وأكابر عصرهم إلى أن تنتهي إلى عصر الرواة المعاصرين لهم شهدوا بوثاقة هؤلاء المتقدمين. فإذا نقول الجواب الأول أن هنالك أمارات وقرائن حصلت لدى الشيخ الطوسي،
حصلت لدى الشيخ الكشي في توثيق الرواة المتقدمين، أمارات قرائن شياع يفيد العلم وهذا حجة بذاته.
هذا الطريق الأول. الطريق الثاني، وهناك جواب آخر وهو أنه من المحتمل قويا أن تكون شهاداتهم الكشي والشيخ والنجاشي في حق الرواة مستندة إلى السماع من شيوخهم عن مشايخهم إلى أن تنتهي إلى عصر الرواة، وكانت الطبقة النهائية معاشرة معهم ومخالطة إياهم، وعلى ذلك لم يكن التعديل أو الجرح من قبل الشيخ الطوسي اللي هو متأخر عن زمن الرواة ارتجاليا اجتهاديا حدسيا ظنيا شو سمي بل كان مستندا إلى ما يشبه الحس، إما إلى القرائن. هذا الطريق الأول، هذا الجواب الأول،
إما إلى القرائن المتواترة والشواهد القطعية المفيدة للعلم بعدالة الراوي مثل زرارة أو ضعفه بالنسبة إلى مثلا المغيرة بن سعيد، أو إلى الطريق الثاني اللي هو شنو؟ السماع من شيخ إلى شيخ.
الطريق الثالث بسرعة نقرأ، وهناك وجه ثالث اللي هو الوجه الاستفادة من الكتب، يقول وهو رجوع المشايخ المتقدمين إلى الكتب المؤلفة. بس دققوا من عندكم، ضيفوا المعلومة النسبة لمؤلفيها، المعلومة النسبة لمؤلفيها في العصور. نرجع لعبارة المصنف، في العصور هاي المؤلفة في أي زمان؟
في العصور المتقدمة على زمان المشايخ الثلاث
التي كان أصحابها معاصرين مع الرواة ومعاشرين معهم.
أي هذا جيد، هو زين تصحيح هذه النسخة،
يصحح وهي الأخطاء اللي موجودة في النسخة القديمة. فإن قسما مهما من مضامين الأصول الخمسة الرجالية،
ما نقول شوف دي عبر يقول قسما مهما، ما يقول كل الأصول الرجالية الخمسة.
شنو الأصول الرجالية الخمسة؟ هاي مهمة لازم نحفظها، نحفظها. كتاب الشيخ النجاشي، فهرست الشيخ نجاشي، فهرست الشيخ الطوسي، رجال الشيخ الطوسي معروف الطبقات، كتاب الكشي اللي واصل عندنا الآن اختيار الكشي أيضا للشيخ الطوسي، الخامس كتاب الضعفاء لابن الغضائري. هاي خمس كتب أصول يسموها الأصول الخمسة.
عيد، فهرست النجاشي، فهرست الشيخ
الطوسي،
أي الشيخ الطوسي، طبقات الشيخ يعني الشيخ الطوسي، اختيار رجال الكشي أيضا للشيخ الطوسي، اختصر كتاب الكشي، وكتاب ابن الغضائري في الضعفاء.
هذه يسموها الأصول الرجالية الخمسة. شلون عندنا الأصول الأربعة في الحديث؟ هذه الأصول الرجالية الخمسة الأولى، وأكو أكثر بعد.
نعم.
لا، ذاك مين مو كأصل معتبر، ينفعنا في موارد لأنه مو توثيق وتضعيف، ما بي. وأكو خلاف أنه كان شيعي ومو شيعي، خلاف في نسبة الكتاب إلى مؤلفه، يعني أكو عندنا قضايا كثيرة فيه. فإن قسما مهما من مضامين الأصول الخمسة الرجالية وليدت تلك الكتب المؤلفة في العصور المتقدمة. فتبين هذا الملخص يأتي إن شاء الله بيانه، والحمد لله رب العالمين.